الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فنهي المؤمنون عنها، وقولوا بدلها، وقولوا بدلها، انظرنا أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار، هو النار.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تذهب بالله. طبعا سبوا من الرعونة فسروا بذلك، أي أسروا هذه الكلمة، وليس فسروا أي أسروها، وخاطبوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمرهم بأن يقولوا كلاما واضحا بينا، وأن لا يتشبهوا باليهود الذين كانوا يقولون قولا وهم يريدون خلافه. وهذا من باب سد الذرائع، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، أي راعي أمرنا أو راعي أحوالنا، وقيل راعنا أي رعنا سمعك، أي اسمع لنا يا رسول الله، نسمع لك واسمع لنا، أي في طلب حاجاتهم وأمورهم ونحو ذلك. فاستغل اليهود هذه الكلمة وأخذوا يقولون راعنا، ولا يريدون به ما يريد الصحابة، وإنما أرادوا به سب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون راعنا من الرعونة، الاستهتار، فهذا سب. فهم أظهروا هذه الكلمة وأرادوا خلافها، فأدب الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمرهم أن يتحاشوا مثل هذه الكلمات التي يستغلها اليهود، وأن لا يتشبهوا بهم، وأن يقولوا كلاما واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل أكثر من لفظه. ولذلك قال تبارك وتعالى: وقولوا، أي بدل راعنا، انظرنا، أي انظر إلينا يا رسول الله، انظر إلينا واستمع إلينا. فأمرهم الله جل وعلا أن يستبدلوا تلك الكلمة التي كان يتخذها اليهود سبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيظهرون هذه الكلمة موافقة للصحابة، وهم يبطنون خلافها. فقال الله جل وعلا: وقولوا، أي بدل هذه الكلمة، انظرنا واسمعوا، أي انظر إلينا يا رسول الله واسمع لنا يا رسول الله. قال: واسمعوا، أي اسمعوا ما تؤمرون به، أي اسمعوا وأطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا سمع قبول، لا سمع تمييز الأصوات، سمع قبول مبني على الفهم، اسمعوا وتدبروا ما أمرتم به واعملوا به. قال: واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم، وعد الله تبارك وتعالى الكافرين بعذاب أليم جراء كفرهم بالله تبارك وتعالى وتعديهم على أنبياء الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها فوائد، فيها سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع والوسائل الموصلة إلى المحرمات. فإن كلمة راعنا كان يطلقها الصحابة ويريدون بها ارعنا أو ارعنا سمعك أو راعي أحوالنا، وهي كلمة أريد بها حق. لكن لما كانت هذه الكلمة يتوصل بها اليهود إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهرون قولا ويبطلون معنى مغايرا، أمرهم الله تبارك وتعالى بترك هذه الكلمة، مع أنها في أصلها مباحة، لكن باب سد الذريعة لئلا يتوصل بها اليهود والمشركون إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به. ولذلك يقول العلماء: كل ما كان وسيلة إلى محرم أو ذريعة، والوسيلة تكون أقرب من الذريعة، فإنه ينهى عنه. ومن هنا جاء تحريم النظر وتحريم خلوة، لأنها وسيلة إلى الوقوع في الزنا، وهذا أصل عظيم في الشريعة. وفي الآية أيضا وجوب الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطبته، وأن لا يخاطب إلا بالكلام الذي لا يحتمل معنى باطلا. وذلك مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمخاطبة غيره، بل لابد أن ينتقي الإنسان من الكلام ما لا يدل إلا على الحق، وأن يتحاشى الكلام الموهم ولو أراد به خيرا. وهكذا في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفسر الإنسان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالحق البين، ولا يفسرها بما يحتمل باطلا ولو لم يرده. وفي الآية أيضا وجوب استعمال الكلام الواضح البين واجتناب الموهم أو اجتناب الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى أو يستعمل على أكثر من وجه. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون بينة، ونستخدم الداعية إلى الله تبارك وتعالى كلاما واضحا دالا على الحق لا لبس فيه. فالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون دعوة واضحة، وأن يكون كلام الداعي الله جل وعلا كلاما واضحا يدعو إلى صريح التوحيد، يأمر بالتوحيد ويوضح التوحيد ومعناه، وينهى عما يضاده من الشرك ويبين الشرك ومعناه، ويذكر أمثلته، ويدعو إلى السنة ويبين السنة، ويحذر البدعة ويذكر ضوابطها ويبين أمثلة للبدعة. هكذا ينبغي أن يكون الداعية لله تبارك وتعالى، لا يكون عنده تساهل أو تمييع، أو أن يستخدم العبارات المحتملة كما يفعله بعض الدعاة اليوم، قد يمكنون من الدعوة إما في وسائل الإعلام أو في غيرها، ومع ذلك تكون دعوتهم غامضة، ويتكلم كلاما عاما يقوله هو ويقوله المعتزلي ويقوله الأشعري ويقوله غيره، فيأتي يقول يجب توحيد الله تبارك وتعالى والتوحيد حق الله، حتى المعشاعرة كل فرقة تقول توحيد حق الله، وهل ينكر أحد أن التوحيد حق الله؟ ما ينكر أحد، لكن ما هو التوحيد؟ فسره للناس وبين التوحيد. ولو جاء الإنسان وقال يجب اتباع السنة والحذر من البدعة، كل يقول يجب اتباع السنة والحذر من البدعة، لكن ما هي البدعة؟ وما ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة ولا بد أن يمثل لها؟ إذا جاء وقال قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك وهو يضاد التوحيد، ثم لا يبينه ولا يفسره، حتى الأشاعرة بل حتى القبوريون يقولون يجب أن ينهى عن الشرك، وهل يقول قبوري أن الشرك حلال؟ لا، من قال الشرك حلال فهو كافر. ذاك كل البدع حتى القبوريون يقول نعم جاءت الشرك بالنهي عن الشرك. فإذا جاء الداعي الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى التوحيد ودعا بهذا الكلام العام الذي يدعيه غير أهل الحق ويفسرون به أمورا باطلة، فهم يجعلون الشرك هو اعتقاد مؤثر مع الله، وأما تدعو الموت وتستغفر ليس به شرك. فإذا جاء الداعي وقال ينهى عن الشرك، ما فهم الناس حقيقة الشرك ولا عرفوا الشرك الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى وجاء الشرع بالتهذيب منه. وإذا قال ندعوك من التوحيد ويجب توحيد الله، ما عرف الناس التوحيد، وهؤلاء صفيق ندعو للتوحيد، ما هو التوحيد؟ يفسرون دعاء الموتى ليس مناقضا للتوحيد ولا يفسر العبادة. وإذا قام أرى بين العبادة حق الله، لا بد أن يبين العبادة ويبين ضوابطها ويبين حدها ويبين أمثلتها، فلا بد من التفسير. أما الكلام العام ما ينفع الكلام هذا، لا بد أن يكون كلام الداعي كما جل وعلا كلاما واضحا بينا يدل على الحق دلالة بينة، ويميز بين الحق وبين ما يشابهه. وذلك لا بد من الفرقان، الدعوة لا بد فيها من بيان الفرقان. ولكن سمى الله جل وعلا كتابه وبينات من الهدى والفرقان، الهدى الدلالة على الحق، والفرقان الذي يميز بين الحق وبين غيره، لا بد أن يذكر الحق ويذكر ما يميزه عن الباطل. وأما أن نتكلم بكلام عام، لو أتيت وقلت الله جل وعلا منزه عن التشبيه، طيب حتى الأشاعرة المعتزلة يقولون الله منزه عن التشبيه، لكن يريدون التشبيه إثبات الصفات، وقد يفهم منك ما يفهم من المعتزلة. ولكن لا بد أن يفسر ما هو التشبيه وما هو إثبات الصفات وما شابه ذلك. فهذه الآية استفاد منها أن الدعوة لا بد أن تكون واضحة، وأن الداعي الله جل وعلا لا بد أن يتكلم بكلام واضح يبين الحق ويميزه عن غيره، فيذكر الحق والهدى ويذكر الباطل الذي يناقضه ويضاده. وهذا قل ما يفعله بعض الناس اليوم، قل ما يفعله، إنما دعوتهم في الإعلام دعوة عامة لا تفرق، كلام الذي يقولونه هو الذي يقوله الشاعرة، لأنهم لا يذكرون في تفاصيل ذلك ولا يشرحونه. هذه فائدة مهمة جدا، لا بد للدعاة أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور. وفيها أيضا وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة غير مقيدة، أن يطاع في كل ما يأمر به، وهذا مفهوم من قوله تبارك وتعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، أي اسمعوا سماع قبول. وهنا لم يقيده الله جل وعلا بمسموع معين، وإنما قال اسمعوا أي سماعا عاما، فيدل على وجوب السماع والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به. نعم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب ومن للبيان، أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته نبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يذكر الله تبارك وتعالى حال المشركين والكفار من جميع الأصناف، من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب كعبهد الأصنام وغيرهم من الملاحدة والكفار، أن هؤلاء يكرهون الخير للمسلم، ما يودون لا يحبون أن ينزل على المسلمين خير، يكرهون أن ينزل الله جل وعلا الخير، أي يكرهون نزول القرآن على الصحابة حسدا، حسدا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم للمسلمين. ما يودون أن يكرهون الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير، أي ينزل الله تبارك وتعالى قرآن، وهذا القرآن هو مجتمع الخير، فالمراد بالخير هنا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى من ربكم، يكرهون ذلك ويحبون أن يبقى المسلمون على الضلالة وعلى العماية، وأن لا يخصهم الله تبارك وتعالى بهداية، وأن لا يخصهم بمزيد فضل منه بإنزال القرآن، بل يودون بقاهم على الكفر وبقاهم على الشرك الذي كانوا عليه في الجاهلية. ثم قال تبارك وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء، لكن الله تبارك وتعالى يخص من شاء من عباده بهذه الرحمة، يخصه بالهداية، الهداية الإسلام وإنزال الوحي، فإن هذه من أعظم رحمة الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والله جل وعلا يعلم، هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي، فالله جل وعلا يعلم من يصلح الهدى فيهديه ومن لا يصلح الهدى فيضله تبارك وتعالى عدلا منه، ويخص من شاء بالهدى فضلا منه تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يعامل المسلمين ومؤمن بالفضل فيخصهم بمزيد عناية وتوفيق لهذا الإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيغا حرجا كأنما يصعد في السماء، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم الذي يؤتي الفضل تبارك وتعالى، فالفضل كله له، ومن أعظم فضل الله تبارك وتعالى هو هذه الهداية وهذا الإسلام وهذا النور الذي يقضيه الله جل وعلا في قلوب المؤمنين، فيقبلون به دعوة الله تبارك وتعالى ويستجيبون لهذا الإسلام فيموتوا على هذا الدين حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم فضل الله الذي تفضل به على أحد من عباده. وهذه الآية فيها فوائد، فيها التحذير من المشركين وأهل الكتاب، وأن هؤلاء لا يحبون الخير للمسلمين، بل هؤلاء يكرهون هداية المسلمين ويحبون ضلالهم وانغماسهم في العماية والضلالة، وهذا يوجب عدم الثقة بهم ولا الاطمئنان لهم، فالإنسان المسلم لا يطمئن لجميع أصناف الكفار من أهل الكتاب ومن غيره، بعدما أخبر الله تبارك وتعالى بغضهم للحق الذي جاء، فهؤلاء يكرهوننا لأجل ما أنزل الله عز وجل علينا من الحق، وإذا كانوا يكرهون هدايتنا ويحبون أن لا يخصنا الله جل وعلا بهذا الإسلام، فإن هؤلاء لا يوثق بهم ولا يطمئن لهم بحال من الأحوال، بل يبقى الإنسان منهم على حذر، فمتى ما عاملهم عاملهم على حذر وعلم ما في قلوبهم وإن لم يظهروه، كما قال تبارك وتعالى: وما تخفي صدورهم أكبر، أي ما تخفي صدورهم أكبر مما يظهر من فلتات لسانهم، وهذا يوجب الحذر أيضا من أهل البدع والمخالفات، لأن هؤلاء المشركون وأهل الكتاب إنما عادونا لأجل ماذا؟ لأجل الدين والعقيدة، أي عادونا بسبب الدين، لما خالف اعتقادنا اعتقادهم ورفضوا وأبوا أن يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام عادونا، فالعداوة عداوة دينية اعتقادية، ليست بسبب العرق ولا بسبب الجنس ولا بسبب اللون ولا بسبب الأرض ولا غير ذلك، وإنما عداوة دينية، فإذا كان هذا هو منشأ فإذا كان هذا هو منشأ العداوة بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين، فإن كل عداوة دينية تستلزم الحذر، فكل من عاداك في الدين وخالف اعتقادك فإنه يكره هدايتك، ولا بد أن يكون عدوا لك. وعلى هذا فإن أهل البدع الذين خالفوا الحق على اختلاف أنواعه، سواء كانت بدعتهم في أسماء الله وصفاته أو في القدر أو في الإيمان أو في غير ذلك، فإنهم ولا بد أنهم يكرهون أهل السنة والجماعة ولا يحبونهم ويبغضونهم ولو ادعوا وأظهروا مودتهم وموالاتهم. ولذلك هذا يوجب الحذر أيضا، وأن الإنسان لا يأمن أهل البدع كما أنه لا يأمن المشركين. لا شك أن أهل البدع لا يعني أنهم خرجوا بدعة من الإسلام، لكن لهم نصيب من الحذر وعدم الثقة، فإن إذا كان سبب ذلك هو العداوة والمخالفة في العقيدة فإن أهل البدع يخالفون في العقيدة. نعم، لم يخالفون في العقيدة يخالفوننا حتى صاروا مشركين، وإنما خالفون في دائرة الإسلام وهم متفاوتون. وعلى هذا فيجب الحذر من كل من خالفك في العقيدة، وألا تطمئن له، ولا عداوة أشد من عداوة من عاداك بسبب الدين. وعامة الحروب التي جرت في تاريخ البشرية والنزاعات التي جرت في تاريخ البشرية كان سببها اعتقادي ديني. فأعظم العداوة عداوة الدين، أعظم من عداوة العرق والجنس والقبيلة والأرض. ويستفاد أيضا من الآية كفر أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب وإن خصهم الله تبارك وتعالى بأحكام خاصة كحل ذبائحهم ونسائهم وإبقائهم على الجزية فإنهم كفار، أي في الحكم، قول جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أي من جنس أهل الكتاب، من هنا ليس تبعيضية أي من جنسه، أي لا يود الذين كفروا سواء كانوا أهل الكتاب أو كانوا مشركين، فدل على أن أهل الكتاب كفار. وهذا لا شك أنه مما يعلم باضطرار من دين الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، يهوديهم ونصرانيهم وعباد الأوثان وغير ذلك. وفي الآية أيضا أن أعظم الخير الذي يعطاه العبد هو القرآن والعلم به والفهم. قال تبارك وتعالى ما يجد كون الكتاب والمشكل أن ينزل عليكم من خير، أي يكرهون ولا يودون إنزال الخير عليكم. مراد الخير هنا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهو القرآن، فدل على أن أعظم الخير الذي يعطى العبد هو أن يعطيه الله عز وجل القرآن، أن يرزقه الله جل وعلا علم القرآن والفهم والاتباع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته القرآن، هذا فضل الله تبارك وتعالى، هذا أعظم خير. وفيها أيضا إثبات علو الله وأن القرآن كلام الله. قال أن ينزل عليكم من خير، دل على القرآن منزل من عند الله، فدل على أن الله في العلو، لأن النزول لا يكون من أعلى إلى أسفل، وأن القرآن نازل منه، قال من ربكم، أي خصه بالنزول منه لأنه كلامه. ففيها إثبات علو الله وأن القرآن كلام الله. وفيها أيضا أن أعظم رحمات الله تبارك وتعالى هي الهداية إلى الحق والسنة، هذه أعظم رحمة، أعظم من رحمته تبارك وتعالى بالصحة والعافية والأكل والشرب والحواس والأعضاء وغير ذلك. قال تبارك والله يختص برحمته من يشاء، أضافها لنفسه. والمراد بالرحمة هنا هي الهداية إلى الإسلام، فدل على أن هذه من أعظم رحمات الله، فمن رحمه الله وهداه الإسلام فهو أعظم ما رحمك الله عز وجل به، ولو سلبك الصحة والعافية والمال طالما أنك قد وهبت الإسلام. وفيها أيضا أن التوفيق بيد الله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لقوله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، فدل على الهداية إنما يهدي الله من يشاء، وأن الهداية بيد الله، فهو الذي يختار من شاء للهداية فيهديهم، ومن شاء أن يضلهم أضلهم. ففيها رد على القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يهتدي وهو الذي يضل بنفسه من غير إرادة الله ولا مشيئته. هذا لا يرد عليهم، يختص برحمته من يشاء، أي أن من اهتدى فإنما اهتدى لمشيئة الله. نعم هو له عمل وله فعل يستحق أن يثاب عليه وأن يعاقب، لكن كل هذا داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ففيها إثبات القدر، وفيها أيضا أن الهداية لا ليست بعقل العبد، أي ليست بسبب عقله أو ذكائه أو قوته أو قبيلته أو جسمه، وإنما الهداية برحمة الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يهتدي إلى الحق ولو كان أعقل الناس وأذكى الناس إلا أن يخصه الله جل وعلا بهذه الهداية، وهذا يوجب التوفيق يختص برحمته من يشاء. والكفار كانوا أصحاب عقول مع ذلك أضلهم الله تبارك وتعالى، وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كانت عقولهم كعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة وابن عتبة وغيره وأبي جهل، قال كانت عقولهم توزن بالجبال، إن هؤلاء كانوا أعقل الناس وأذكى الناس وأحكم الناس، ومع ذلك أضلهم الله تبارك وتعالى ولم يرد ذلك. وأراد الله جل وعلا هداية بلال وصهيبا وسلمان الفارسي وضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، خصهم بهذه الهداية والرحمة، وأضل الله عز وجل أولئك فلم تنفعهم عقولهم. وقد قال عمرو العاص تلك عقول كادها باريها، أي كادها ربها تبارك وتعالى، وهذا يوجب التواضع، وأن من اهتدى إلى الله إلى الحق فإنه يجب أن يتواضع لله عز وجل وأن يستكين وأن يعلم أن هذه الهداية التي من الله عز وجل بها عليه ليست من فعله ولا من كسبه أي استقلالا، وإنما بمنة من الله تبارك وتعالى. وهذا يستلزم السؤال دوما، أن العبد يحتاج دوما إلى السؤال، سؤال الثبات والبقاء على هذه الهداية، وأن يلاحظ دوما منة الله تبارك وتعالى وفضله عليه دوما، فإن هذا يكسر هذه النفس. وهذه الآية أيضا تنفي العجب، لأن من علم بأن ما فيه من الهداية والفضل هو برحمة الله وأن الله اختصه بذلك وشاء ذلك تبارك وتعالى، فإنه على ماذا يعجب؟ يعجب بماذا؟ يعجب بأمر الله جل وعلا خصه به دون الناس، ليس من كسبه ولا من فعله استقلالا، وإذا كان لا تنفي العجب. وفيها أيضا أن أعظم فضل الله جل وعلا هو هداية الإسلام وهي رحمته العظيمة، إذا قال والله ذو الفضل العظيم، لما ذكر اختصاصه بالرحمة بالهداية لمن شاء قال والله ذو الفضل، أي أن هذا الإسلام هو أعظم الفضل، وأن الله جل هو الذي يهبه لمن يشاء، وهو فضله العظيم أعظم من فضله بالصحة والعافية والمال والولد. وفيها أيضا إثبات مشيئة الله، وأن الله عز وجل يوصف بأنه يشاء وأنه يريد وأن مشيئته نافذة، قال اختص برحمته من يشاء، ففيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. المراد المشيئة هنا هي الإرادة الكونية القدرية وليست الإرادة الشرعية، المراد الشرعية فهي التي يريد الله جل شرعا ويحبه، هذه قد تقع وقد لا تقع، فالله يحب هداية الناس ويحب إسلامهم، وقد شاء أن لا يسلم بعضهم وأن لا يسلم بعضهم وأن يضل بعضهم، فقد أراد شرعا هداية الناس، ولكنه لم يرد ذلك كونا أي أن يسلم جميع الناس، وإنما اختار الله جل وعلا من يشاء لهذه الهداية، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل ما شرطية ننسخ من آية، أي نزل حكمها،
نزل
أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون من أنسخ،
أي من أنسخ،
من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسأها نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همزة من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبك، وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم.
نعم نعم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وكان اليهود قد طعنوا في النسخ وقالوا أن الله تبارك لا ينسخ. والنسخ في الأصل هو النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، والمراد به رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، يرفع حكم متقدم بدليل شرعي متأخر. كان المسلمون مأمورين بالمصابرة إذا كان الكفار عشرة ثم نسخوا إلى الضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان صحابة منهيا، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يزوروا القبور ثم نسخ ذلك. كانت فيما أنزل القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس محرمات، فنسخت الرضعات من 10 إلى 5، فأصبح من رضعت صبيا أو طفلا 5 رضعات صارت أما له، وهكذا. والأمثلة في ذلك كثيرة. والقبلة كانت إلى مكة إلى البيت المقدس ثم نسخت إلى هنا. فالنسخ هو رفع حكم سابق متقدم بحكم دليل شرعي متأخر، هذا هو النسخ. وكان اليهود ينكرون ذلك وينكرون أن تأتي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ شريعته، تنسخها فتأتي بدلها. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. أي مهما ننسخ من آية، وأي مهما نزيل حكم آية أو نغيرها، والنسخ إما أن تنسخ الآية أن ترفع، بمعنى أن ترفع هي وحكمها، أن ترفع هي وحكمها، وإما أن تبقى الآية ويرفع الحكم، تبقى الآية ثابتة ويرفع الله تبارك وتعالى الحكم، كما في قوله جل وعلا: ويذكرون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المتوفى عن زوجها سنة، ثم نسخ الله جل وعلا بأربعة أشهر وعشرة، وقد بقي في الآية باقية. فالشاهد قد ترفع الآية بالكلية هي وحكمها، وقد ترفع الآية ويبقى حكمها، كما في الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، رفع الله الآية وأبقى الله جل وعلا حكم الرجل، وقد يبقي الله الآية ويرفع حكمها. فالشاهد أن النسخ إما أن يزال حكمها مع لفظها، وإما أن يزال حكمها مع بقاء لفظها. قال: ما ننسخ، وجاء في قراءة: ما ننسخ، كما قال الشيخ بضم النون، أي ما ننسخ أي ما نأمرك أنت أو نأمر به بنسخ هذا الحكم، أي أن ينقل هذا الحكم بأمر الله تبارك وتعالى. أو ننسها، قال الشيخ: أو ننسأها، أي أن نؤخرها، من النساء وهو التأخير. يعني ما ننسخ من آية نغير من حكم، وما نؤجله وننسخه فيما بعد إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وجاء في قراءة مشهورة: أو ننسها، أي من النسيان، أي أن ننسيكها، بمعنى أن ينفو الله آية من قلب النبي عليه الصلاة فينساها، فيكون ذلك نسخا لها ورفعا، ينساها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الصحابة رضي الله عنهم بعدما أنزل الله عز وجل بعض الآيات فجاءوا يقرؤونها فلم يستطيعوا منها على شيء على حرف، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد أنساها، أي رفع حكمها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام فرفعت هي وحكمها. فيقول: ما ننسخ من آية، أي ما يكون من نسخ أو من تأخير أو إنساء، قال: نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا فيه رحمة الله تبارك وتعالى، بأنه كل ما لا يرفع الله حكما إلا ويأتي الله جل بما هو أفضل منه، ولا يرفع الله عز وجل لفظ آية إلا ويأتي الله جل بما هو أفضل منه أو مثله، فقد يكون خيرا منه في التخفيف، كما في قوله: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أمر الله بمصابرة ضعفين، وكان قبل ذلك مأمورين بمصابرة من 10 أضعافه، وهذا باب التخفيف، خفف الله تبارك وتعالى. وقد تكون بسبب وقد تكون النسخ إلى ما هو أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. كنت نهيتكم عن زيارة القبور وهذا فيه راحة عدم الزيارة، قال إيش؟ فزوروها، وهذا فيه فعل لأنه أعظم أجرا وثوابا وأنفع للعبد. فالشاهد أن الله عز وجل إنما شريعته في الإسلام أن ما ينسخه أو ينسيه يكون ما بعده أفضل منه وخيرا منه، إما من جهة كثرة الأجر أو من جهة التخفيف والتيسير. قال نأتي بخير منها أو مثلها، أي لا يكون النسخ في هذه الشريعة لما هو أشد مع قلة الأجر أو تساوي الأجر، لا، إما أن تكون أشد من جهة الفعل لكنها أنفع للعباد من جهة الأجر، أو أن تكون أيسر من جهة الفعل. قال نأتي بخير منها أو مثلها، أي لا تقل عنها في الفضل ولا تقل عنها في السهولة في التكليف. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنها شريعة سمحة سمحة، وأن الله عز وجل يتلطف بهذه الأمة ويرفع الحكم السابق بحكم لاحق هو خير منه أو مثله. ثم قال تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته تبارك وتعالى هو ما يفعله جل وعلا من النسخ ومن التبديل، فإن هذا تحت قدرة الله تبارك وتعالى، فالله قادر أن يغير أحكامه وأن يغير شرائعه. قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم وهذا استفهام تقريري، أن الجواب معروف معلوم أنه لا نعلم إلا هذا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يفعل جل وعلا ما يشاء، وفيها رد على اليهود الذين ادعوا استحالة النسخ، وأن الله عز وجل بين لهم قدرته على ذلك، وأن كما أنه المتصرف في خلقه كما يشاء فكذلك هو الآمر والناهي كما يشاء. فإذا علمتم أن الله عز وجل هو المتصرف في خلقه الذي يفعل ما يشاء فكذلك هو الذي يأمر بما يشاء ويرفع ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء، كما قال جل وعلا آلى له الخلق والأمر. قال ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيه ما يشاء كذلك يأمر الله جل وعلا بما يشاء، لأن الأمر قسيم الخلق، فهو متصرف في خلقه وهو جل وعلا المغير لأمره متى ما شاء، وهذا في رد على هؤلاء اليهود. ثم قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال وما لكم من دون الله، ما لكم غير الله، قيل أن من دون بمعنى غير كما ذكره المؤلف، وأصح ما قيل في أن من دون أي من جهة القرب، فتقول تدعو من دون الله على قول المؤلف، يعني لو ولت فلا تدعو من دون الله أي لا تدعو غير الله، لكن الصحيح أن من دون أي لا تتخذ شيئا أقرب إليك من الله بحيث تدعوه قبل دعوة الله، فيكون باب يشهر القرب. ومن يدعو من دون وفلا تدعو، إذا قلت فلا تدعو من دون الله أحدا أي لا تدعو أحدا أقرب، يكون أقرب من دون أي أقرب، تقول هذا من دون هذا أقرب إلي من ذاك، أي لا تجعل أحدا أقرب إليك فتدعوه أو تستغيث به أو تخافه. وما لكم من دون الله، ليس هناك من هو أقرب الله عز وجل منكم يحفظكم وينصركم، بل الله تبارك وتعالى هو الظاهر وهو إيش؟ وهو الباطن، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهي المعنى إجمالا معنى غير، لكن هذه أصح وأدق من جهة اللغة. قال وما لكم من دون الله، ليس لكم غير الله واحدا أقرب إليكم من الله تبارك وتعالى يحفظكم من ولي، أي ليس لكم دون الله عدل ولي ولا نصير، أي من جنس ولي ينصركم، والولي والذي يجلب لكم ما تحبون، والنصير الذي يدفع عنكم ما تكرهون، النصير يدفع عنكم المكاره والولي يجلب لكم المحال، أي ليس لكم أحد ينصركم من عذاب الله جل وعلا أراده بكم ولا أن يجلب لكم خيرا منعه الله عز وجل منكم. وهذا يستوجب التعلق بالله تبارك وتعالى، وأن لا يعلق العبد قلبه بغير الله تبارك وتعالى. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، منها إثبات النسخ في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، فهذا في إثبات النسخ، وأن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من كتابه إما أن ينسخ لفظه ويبقي حكمه، أو أن ينسخ لفظه وحكمه، أو أن ينسخ لفظه ويبقي حكمه. والنسخ إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار، فالخبر لا يعتريه النسخ، الخبر إما أن يكون صدقاً أو أن يكون كلمة، فما يخبر الله جل وعلا به فهو أخبار صادقة، فلا نسخ في الخبر، وإنما النسخ في الأحكام، في الشرائع، من الوجوب إلى الاستحباب، من الاستحباب إلى الوجوب، من التحريم إلى الإباحة، وهلم جرا. وفيهما أيضا أن النسخ رحمة من الله جل وعلا لعباده، وأن النسخ في هذه الشريعة أن الناسخ أفضل من المنسوخ، نأتي بخير منها أو مثلها، أي لا تنقلب هذه الشريعة ولا يغير الله حكما إلا لما هو خير للمسلمين وأنفع، وأقل ذلك أن يكون مساويا. وهذا فيه ذل رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل رحيم بعباده. ولذلك يستفاد من ذلك فضيلة هذه الأمة وميزتها عند الله تبارك وتعالى، فإن أحكام هذه الأمة تنسخ إلى الأخف والأفضل رحمة منه بعباده، بخلاف الأمم السابقة فكان كثيرا ما يكون النسخ إلى الأشد والأغلب عقوبة لهم. وذلك جاء النسخ عند اليهود وغير ذلك على سبيل العقوبة والتشديد، كما قال تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فغلظ الله عز وجل عليهم ونسخ الشرائع وحرم عليهم، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في قصة تحريم الإبل، حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فحرم الله عليه أكل لحم الإبل كما ذكر الله جل في غير ما آية. فالشاهد أن الله قد حرم وشدد على الشريعة السابقة، فكان النص يأتي أحيانا لما هو أشد على سبيل العقوبة، بخلاف هذه الأمة فإن الله هذا حكم ثابت أنه لا يقع نسخ في هذه الشريعة إلا لما هو خير أو مساو، وهذا فيه أن هذه الأمة أفضل من غيرها من الأمم. وفيهما أيضا سماحة الشريعة ويسرها، لأنها جاءت مخففة سهلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالحنيفية السمحة، وقال أن هذا الدين يسر، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وذلك يقع النسخ في الشريعة لما هو أخف وأنفع العباد، فدل على أن الشريعة شريعة سهلة، سهلة ميسرة سمحة. وفيهما أيضا أن السنة لا تنسخ القرآن، وهذه مسألة خلافية، هل تنسخ؟ العلماء مجمعون أن القرآن ينسخ القرآن، ثم اختلفوا هل تنسخ السنة القرآن أم لا. وكان شيخ الإسلام في أول أقواله يرى أن السنة تنسخ القرآن، أي يأتي حديث ينسخ آية، ثم رجع عن ذلك في آخر حياته وقال بأن السنة لا تنسخ القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا قرآن، وأتى بكل الأمثلة تستدل بها على أن هذا الحديث ناسخ لما في كتاب الله، وبين بأنه ليس هو الناسخ، بل هناك القرآن ما هو ناسخ، ودليل على ذلك قول: نأتي بخير منها أو مثلها. ومعنى السنة كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يمكن أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من كلام الله تبارك وتعالى؟ لا. فقال: فهذه الآية نأتي بخير منها أو مثلها، أي الناس يكون خيرا من المنسوخ، لا يمكن أن يكون أن تكون السنة خيرا من القرآن، يعني منسوخ القرآن ما نسخ من آية، ومن نسخ القرآن ليس نسخ السنة. قال: نأتي بخير منها، من تلك الآية أو مثلها، فدل أن النسخ يكون في القرآن، وأن الله يأتي بآية خيرا منها أو مثلها، فهذا دليل، وإن كان مسألة فيها خلاف. وفيهما أيضا لطف الله جل وعلا ورحمته بعباده، وأنه يحب هدايتهم، ولذلك هذا النسخ فرع عن ماذا؟ عن رحمته بعباده. لماذا ينسخ الله جل وعلا الأمر لما هو أخص ولما هو خير وأعظم أجرا؟ لأنه رحيم بعباده، إما أنه يريد منهم أن يعملوا فتكثر أجورهم، أو أنه يخفف عنهم ما كان أغلظ وأشد، فدل أن الله لطيف بعباده جل وعلا، رحيم بهم، يحب هدايتهم، ولذلك جاء هذا النسخ من باب رحمته بعباده حتى تيسر عليهم الشريعة، مع أنه جل وعلا غني عنا وفيهم أيضا إثبات إرادة الله، وأن الله جل موصوف بالإرادة، وأنه يريد ما يشاء في الوقت الذي يشاء. قال: ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها ومثلها. ثم قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض؟ فالله جل وعلا ينسخ متى ما شاء، ويرفع الحكم السابق بحكم لاحق جديد. فهذا فيه إثبات إرادة الله تبارك وتعالى، وأن إرادة صفة فعل، وأنه يريد ما يشاء في الوقت الذي يشاء، خلافا لمن أنكر الإرادة كالجهمية والمعتزلة، ولمن أثبت الإرادة وجعل إرادته إرادة واحدة، إرادة قديمة، وأنه لا تتجدد له إرادات، أي لا يريد في الوقت الذي يشاء. الله جل وعلا أراد إثاية أحد قد أرادها أزلا، ثم إذا جاء وقتها أراد إرادة يترتب عليها الفعل، يترتب عليه وقوعه. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل يريد، وأنه ينسخ جل وعلا ما شاء في الوقت الذي يشاء. وفيهم أيضا إثبات عموم قدرته، وأن قدرة الله جل وعلا شاملة لكل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كل نص في العموم فدل على عموم قدرته، وأن شاملة لكل شيء لا يخل منها شيء. وفيهما أيضا إثبات عموم ملكه تبارك وتعالى، وأنه يملك كل شيء. قال: له ملك السماوات والأرض، وليس ثمة إلا السماوات والأرض، فإن الجنة والنار كله في السماوات والأرض، فدل على عموم ملكه تبارك وتعالى. وفيهما أيضا أنه لا يحول أحد دون عذاب الله تبارك وتعالى، وأن من أراد الله جل وعلا عذابه فلن يجد له نصيرا، ومن أراد الله عز وجل هدايته ورحمته فلن يجد من يمنعه من ذلك، كما قال تبارك وتعالى في سورة فاطر: قال: ورسلنا أولي أجنحة مثنى وثلاثة رباع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعدي وهو العزيز الحكيم. ويقال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ليس لكم أحد أقرب إلى الله وغير الله تبارك وتعالى ينصركم، يدفع عنكم ما أراده الله جل بكم من الضر، أو أن يجلب لكم خيرا منعه الله تبارك وتعالى. وهذا يستلزم التعلق بالله تبارك وتعالى. فإذا علم عبدا أن الأمر كله بيد الله، وأن النجاة منوطة بطاعة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا ارتكب ما حرم الله فلن يحول أحد دون عذاب الله إن أراده الله عز وجل به وقد يرحمه، تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لم يلتفت إلى مخلوق البتة. نعم.
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، أم بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها، فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أي أتريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم ما سأله بنو إسرائيل لموسى من أسئلة التعنت والتنطع والأسئلة عما لا يقع؟ وهذا استفهام إنكار من الله تبارك وتعالى. قال من قبل: كقولهم أرنا الله جهرة وما شابه ذلك مما ذكروه لموسى عليه السلام. والمراد بذلك ذم من سأل شيئا على سبيل التعنت، أو أن سأل عن شيء لم يقع، أو أن يسأل عن ما لا يعنيه. فكل هذا داخل في هذه الآية. وهذه الأسئلة كانت بنو إسرائيل تسألها لأنبيائه، وذلك كره جاء في هذا الشريعة النهي عن مثل هذه الأسئلة التي فيها التعنت، أو أن يسأل إنسان عما لا يحتاجه أو عما لا يقع. وذلك قال الله تبارك وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هلكت بنو إسرائيل لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال قبل: ذروني ما تركتكم، لما أكثروا عليهم الأسئلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال نهينا عن السؤال وكنا نفرح إذا جاء أحد من الأعراب فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فنسمعه. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل المسلمون ما كان يفعله اليهود من التعنت في الأسئلة التي كانوا يسألون بها الأنبياء وهي آلة فيه من الكفر والتنطع أو أن يسألوا عما لا يعنيهم. وذلك استنكر الله عز وجل ذلك قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أسئلة تعنت وأسئلة لا فائدة منها وأسئلة ترتب عليها إيش؟ إما أن ينزل الله عز وجل حكما يغير يشدد عليكم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته على أعظم المسلمين جرما. الله جل وعلا قد سهل الشريعة في هذا ينقب ويدقق ويتنطع حتى ينزل الله عز وجل أمرا يكون فيه شدة على المسلمين. قال أم تريدون أن تسأل رسولكم كما سئل موسى من قبل أسئلة التعنت قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أي من يبذل الإيمان الذي منحه الله عز وجل إياه ويأخذ الكفر بدله فلا شك أن هذا من أضل لخلق الله. وهذا يدل على أن هذه الأسئلة وهذا التنطع قد يؤول بالإنسان للكفر حتى يستبدل إيمانه بالكفر. قال فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ الطريق الحق أخطأ طريق الهداية. وهذا يدل على أن التنطع ليس من الدين وأن الأسئلة عما لا لم يقع ليست من الدين وأن سؤال العبد عما لا ينفع ولا يتعلق به عمل ليس من الدين وإن من الدين أن يسأل الإنسان ما يحتاجه. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن حسن الإسلام مر تركه ما لا يعنيه. هذا التنطع يؤول بالإنسان إما إلى الضلال وإما إلى الكفر. قال فقد ضل سواء السبيل قال السواء الوسط أي ضل وسط الطريق وسط الطريق الذي هو الحق. وهذه الآية فيها فوائد منها النهي عن التنطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم. ويقول ابن بطة رحمه الله فتشت ونظرت وتأملت في كلام البدع فوجدت أنه يعود إلى سببين منها تنطعهم. وإذا تنطعوا فنظروا في ذات الله فتفكروا فيها فأعمل عقولهم فنفوا الصفات وعطلوا الله تبارك وتعالى لما تنطعوا وتجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها الذم فيها النهي عن التنطع وذم السؤال عما لا يقع أو السؤال عما لا فائدة فيه. يسأل إنسان عن شيء لا يحتاج إليه لا شك أن هذا منهي عنه. وجاء رجل إلى الشعبي رحمه الله فسأله عن زوجة إبليس فقال الشعبي ذاك عرس لم أشهده عرس ما حضرت والله زوج إبليس. وبعض الناس يأتي يذكر سأل الشيخ عثيمين رحمه الله هل نساء الجن تحيض؟ وش عليها كتب رسالة الجن تحيض ولا ما تحيض؟ شوف انظر الأسئلة التي لا فائدة منها. ومنها أيضا الأسئلة التي قال فلان إيش رأيك بفلان إيش رأيك بفلان وما قالوا في فلان أحيانا بلا فائدة ولا منفعة تعود العبد. وذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إذا جاء وقت لتحتاجون فيه إلى السؤال بين الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن أشياء إن تبد لك أي إن حكم الله فيها سأتك بسبب التجديد. وفيها أيضا أن كثرة التنقيب وكثرة التنطع والتدقيق الزائد عن الحد الشرعي وعدم التزام النصوص أنه سبب للضلال والانحراف عن الحق. ذاك لما أفتر عليه السؤال قال ذروني ما تركتكم أي خذوا ما أمرتكم به ودعوا عنكم التنطع إنما هلك من كان قولك بكثرة السؤال مختلف عن أنبيائهم. فكثرة التدقيق والتنقيب الزاد عن حد الشرعي بعد وضوح البيان هذا لا شك أنه سبب للضلال وسبب للتشديد. نعم قد يقول قائل كيف يكون سبب للتشديد والشريعة قد كملت؟ نقول نعم يكون سبب للتشديد بإضلال الله العبد عن الحق فيجعله الله جل وعلا يختار القول الأشد الضعيف إن الأقوال منها ما هو صحيح ومنها ما هو إيش غير صحيح. هناك أقوال فيها تشديد شهد فيها العلماء لكنهم لم يوفقوا فيها للصواب وفيها تشديد كتحريم بعض الأشياء أو التجذفين أو الوضوء أو ما شبه ذلك. فالله جل قد يشدد على هذا المتنطع حتى يختار القول الأشد، فيكون يعاقب نفسه ويشد على نفسه لأن الله جعله يختار ويميل القول الأشد، وهذا من باب عقوبة الله تبارك وتعالى، لأن الشريعة قد غيرت. فالتنطع والتشدد يوقع في التشديد في الفعل، ويوقع في التشديد في الفهم أيضا، فيصير الأمر اليسير عسيرا، ويصبح الواضح مغلقا غير مفهوم، فتأتي مسألة واضحة فتزل فيها الأفهام ويستغرب الإنسان. إذا قرأ كلام الأشاعر وغير ذلك، الله لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج ولا إيش الكلام، في إنسان يقول الكلام هذا؟ في إنسان يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأن هذه أسماء مجردة لا تدل على صفة؟ إنسان ساعات يقرأ يقول سبحان الله، كيف تزيد العقول بمثل هذا؟ وهؤلاء عقول ناس أذكياء، لكن هؤلاء لما تنطعوا أضلهم الله جل في الفهم، فصار الأمر الواضح عندك البين الذي لا أشكال فيه، الذي يفهمه العامي لا يفهمه ذاك الذكي، وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى. ومثل أيضا المقلدة الذين يتركون اتباع السنة ويقلدون بعض الفقهاء مع علمه بالدليل الذي يخالف أقواله أو أقوال بعض الأقوال التي اختاروها، فإن هؤلاء يشدد الله عز وجل عليه ويعاقبهم بالتشدد في خاصة أنفسهم. فهذا فيه أثر التنطع وأنه قبيح للعبد. ومثله اليوم مسائل قد ضلت فيها أفهام، مثل مسألة العذر بالجهل، ومسألة الإيمان، ومسألة العمل بالإيمان، هذه مسائل واضحة إذا قرأ الإنسان الكتاب والسنة، لأن مسألة واضحة بالنسبة لنا لا إشكال فيها. وذلك قد يستغرب بعض العلماء أحيانا استشكال بعض الناس مع وضوحها، وإنما سببه التنطع، سببه التنطع والغوص فيما وراء ما جاءت به النصوص، وذلك التزام النصوص هذا هو المتعين، ونسلم الإنسان لما جاء في النصوص. وفيها أيضا أن كثرة التشديد والتنطع قد تؤول بالعبد إلى الكفر، هذا من آثار التنطع القبيحة. قال وما يتبدل الكفر بالإيمان، لما ذكر الله تنطعهم بكثرة أسئلتهم قال وما يتبدل الكفر بالإيمان، فالإنسان قد يسأل أسئلة لا يهتدي بها، لا يطلب هداية بها، فتكون سبب في ضلاله، فغادتهم أسئلتهم إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا حال المعطلة. وذلك المعطلة اليوم لهم مقالات كفر، منهم من هو كافر والعياذ بالله كالجهمية، ومنهم من يقول مقالات كفرية كالمعتزلة والأشاعرة، عندهم مقالات تستلزم الكفر وإن لم نكفرهم بذلك لأن لهم شبهة، لكن عندهم مقالات هي في الحقيقة من تأملها يجد أنها مقالات كفرية. فإذا قال إنسان الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا مباير له ولا محايف له، هذا نفي لوجود الله أساسا، هذا يستلزم أن الله عز وجل عدم. ولذلك قال ابن سبوه تكين لأبو بكر بن فورك، قال له ميز لي بين ربك بين العدم، إذا قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا هو مختلط بالعالم ولا مميز عنه، قال ميز لي بين ربي ربك والعدم، لو أردت تصل العدم لن تجد وصفا أعظم من هذا الوصف. لكن هؤلاء لا يدركون إيش أن المقالات تقول لا هذا، وكذلك قرآن مخلوق، من قال قرآن مخلوق فهو كافر، المعتزلة يقول ذلك لكن لا يكفر من أهل السنة. الشاهد أن التنطع قد يقود الإنسان لمقالات كفرية والعياذ بالله. وفيها أيضا أن سلوك أسباب الشر الموقعة الذي توقع العبد فيه لا يكون العبد معذورا إذا سلكها بدعوى أنه لم يرد الوقوع في الشر، أي كل من سلك طريقا يؤول به إلى الشر وإن لم يرد الشر فإنه مؤاخذ بذلك ولا يعذر، ولو أنا وقعت في الشر ولم أرده وإنما حصل مآلا وعاقبة، لماذا؟ لأنه هو المتسبب. وذلك قال وما يتبدل الكفر بالإيمان، هؤلاء اليهود قد سألوا أن موسى عليه أسئلة، منها ما يكون ما قد يكون مرادهم الهداية، والله أرنا الله جهرة، خل نريد أن نتأكد، نريد كذا، قد يكون لم يريد بذلك الكفر أساسا، لكن قادم هذا التنطع إلى الكفر، لأن هذه الأسئلة سبيل، لأن الأسئلة سبيل للكفر. وعلى هذا فكل من سلك سبيلا يؤول به إلى الشر فإنه يؤاخذ بوقوع في الشر حتى لو لم يرد الشر، طالما أنه سلك الطريق ليوصل إليه فهو مؤاخذ. وذلك جعل الله جل وعلا سؤالهم وتعنتهم استبدالا للإيمان وطلب الكفر، قال لم يتبدل الكفر بالإيمان، مع أنهم قد يكونوا لم يرد الكفر لكن هذه الأسئلة قادتهم للكفر فكانوا مؤاخذين بذلك. نعم.
ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مفعول له كائنا من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي، فاعفوا عنهم أي اتركوهم واصفحوا، أعذروا فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة تجدوه أي ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يخبر الله جل وعلا عما يضمره الكفار من أهل الكتاب في قلوبهم تجاه المسلمين، وأن هؤلاء كفروا حسدا لا جهلا بالحق، وأنهم لا يحبون الخير المسلمين بل يتمنون أن يوافقهم المسلمون على كفرهم مع علم بأنهم كفار، وإن جحد ذلك بلسنتهم حتى يكونوا في الشر سواء وفي العقوبة بالآخرة سواء. قال ود كثير من أهل الكتاب من يهود ونصارى لو يردوكم، أي ودوا إرجاعكم من بعد إيمانكم كفارا، وهذا فيه تحذير المؤمنين من الكفار من اليهود، فيه تحذير، وأنهم يتمنون أن ترجعوا كفارا إلى الشرك، أي كرهوا أن يسلم هؤلاء مع علم أن الإسلام حق، وتمنوا أن يبقوا على الشرك، وذلك مدحوا دين المشركين كما ذكر الله تبارك وتعالى أن لما ذهب كعب الأشرف قالوا أديننا الخير أم محمد، قال بل أنتم على ملة أهدى ملة محمد. فقال الله تبارك وتعالى ود كثير من كتابكم لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا، ثم سبوا ذلك ماذا؟ هل هو الجهل بالحق؟ لا، قال حسدا من عند أنفسهم، أي إنما يودون ذلك حسدا، أي حملهم على ذلك الحسد، وهذا الحسد بسبب نفوسهم الخبيثة وبسبب طبعهم الله جل وعلا على الكفر بسبب العقوبة، فصارت نفوسهم مطبوعة على الشر وعلى الكفر وعلى عدم إرادة الخير للناس، ولذلك تجد اليهود والعياذ بالله من أشد الناس كرها للناس ومكرا بجميع الناس إلى اليهود. قال حسدا من عند أنفسهم، أي لم يكفروا جهلا ولم يتمنوا بقاءكم على الشرك بسبب أنهم يؤمنون بأن الإسلام ليس بحق، لا، وإنما دفع على ذلك الحسد. ثم قال من بعد ما تبين لهم الحق، أي أكد الله ذلك، أي إنما كفروا بسبب بعد ما تبين لهم الحق في التوراة وفي القرآن، فالتوراة فيها دلالة على الحق، وجاء القرآن مصدقا لما في التوراة، أي ما كفروا إلا عن علم. قال من بعد ما تبينهم الحق، أي في صحة هذا الإسلام وفي أن هذا النبي هو المبشر به في التوراة، ثم أمرهم الله جل وعلا أن يقابلوا هؤلاء بالصفح والعفو، وهذا كان في أول الإسلام أن يقابلوا كفر هؤلاء وحسدهم ومكرهم بالعفو، قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي لا تعاقبوهم ولا تقابلوا إساءتهم بالإساءة والعقوبة، ولكن اصفحوا واعفوا حتى يأتي الله بأمر من عنده. ثم جاء الأمر بعد ذلك بالأمر بالجهاد، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فأمر الله جميع المسلمين بالقتال، أمر الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكتب الله على المسلمين قتال هؤلاء، إما القتال وإما دفع الجزية، إما دفع الجزية أو إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي ما فيه من القتال والجزية، إن الله على كل شيء قدير. فالله جل وعلا قادر أن يقلب ضعفكم إلى قوة، وأن يقلب قوتهم وكثرتهم إلى ضعف وقلة. ثم أمر الله جل وعلا المسلمين في حال في تلك الحال، حال الضعف، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بالعبادة، تفرغوا العبادة، ولا تقابل الكفار بالقتال وغير ذلك ما لم تؤمروا به، بل اصفحوا واشتغلوا في تلك الحال، حال الضعف، حال عدم التمكين، بالعبادة، لأن من أعظم الوسائل تثبت العبد وتصرف عنه مكر الماكرين. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي مهما تقدم من خير من صلاة وزكاة وبر وإحسان وصفح وعفو عمن أساء إليك قال تجدوه عند الله، تجد ثوابه عند الله جل وعلا موفرا، وهو أعظم ثواب الدنيا. إن الله بما تعملون بصير، فالله جل وعلا بصير بك، وهذا فيه وعد ووعيد، وعد المؤمنين بالثواب ووعيد الكافرين. فإذا علم العبد المؤمن بأن الله بصير به فإن هذا وعد بإثابته وتصبيره وتمكينه، وكذلك وعيد الكافر بعقوبته تبارك وتعالى. فيه أمر أيضا، أمر المؤمنين بالبقاء والصبر على أمر الله، ونهي عن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. نكتب أنا ذا إن شاء الله. هذه الآية فيها فوائد، أو هاتان آيتان فيهما فوائد، فيهما حسد اليهود والنصارى للمسلمين، فإن الله تبارك وتعالى بيّن ما في قلوبهم من الحقد، حسدا من عند أنفسكم، حسد من عند أنفسهم، ما في قلوب من الحقد وإرادة الإضلال. وإذا علمنا ذلك فإن هذا يوجب الحذر منهم وعدم الثقة والاطمئنان، أن لا نثق بهم بل نكون على حذر في حال تعاملنا معهم. وهذا يوجب أيضا أن لا نتخذهم أولياء ولا أصحاب، ولا يكون محل ثقة أو محل استشارة بعدما أخبر الله جل وعلا بما في قلوبهم تجاه المسلمين. وفيهما أيضا أن كفر اليهود والنصارى لم يكن عن جهل بل كان عن علم، قال من بعد ما تبين لهم الحق، أي إنما كفروا عنادا واستكبارا وحسدا، لم يكفروا عن جهل. ويدل على أن الكفر ليس عن جهل، بل قد يكون عن جهل وقد يكون عن علم. وفيهما أيضا سعي أهل الكتاب في إضلال المسلمين، وأنهم ساعون في إضلال المسلمين وفي المكر بهم وإفساد عقائدهم، لأن هذه المودة، لأنهم إذا أرادوا الخير أو أرادوا الشر بالمسلمين وتمنوا بقاءهم على الكفر وعلى الشرك، فإن هذا يستلزم أن يلحقوا ذلك بالفعل. إذا كان الله أخبر بأنهم يتمنون أن يبقى المسلمون على الشرك وعلى العماية وعلى الضلالة، فإنهم إذا تمنوا ذلك فلا بد أن يلحقوا منهم الفعل وسعي. الإنسان إذا حب شيئا سعى في تحصيله، كما لو إذا كره شيئا سعى في اجتنابه كذلك. ويدل على أنهم لا بد أن يسعوا في إفساد عقائد المسلمين وإضلالهم، وهذا أمر ظاهر في مكر اليهود والنصارى بالمسلمين والسعي في إفساد عقائدهم. وفيهما أيضا قبح أثر الحسد على العبد، وأنه من الأخلاق الذميمة جدا، وأن الحسد والعياذ بالله قد يحمل العبد على الكفر، يحمله على جحد الحق، يحمله على جحد الحق. وذلك أول كفر وقع كان بسبب الحسد، وهو من إبليس، إنما كفر وأبى السجود لآدم حسدا لآدم، حسده. وذلك كما قالوا أول ذنب عصي الله به هو إيش؟ الكبر والحسد، استكبر وحسد، قال أنا خير من خلقت النار خلقت من طين، استكبر وحسد آدم على ما فضله الله تبارك وتعالى. فالحسد والعياذ بالله داء خطير جدا، ولا داء والعياذ بالله أدوى من الحسد. وفيهم أيضا وضوح دلالة القرآن على الحق، أي أن القرآن واضح دال على الحق دلالة بينة واضحة لا لبس فيها. إن الله تبارك وتعالى قال من بعد ما تبين لهم الحق، أي اتضح لهم الحق من دلالات القرآن وأثر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يقبل الاجتهاد في أصل الرسالة، لأن الحق بين والدلالات على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة جدا، لا ينكرها إلا جاحد، لا ينكر أحد يدعي الاجتهاد أبدا إلا جاحد. وهذا فيه أن القرآن دال مع الحق دلالة بينة، وهذا يستلزم استهداد القرآن طلب الهداية منه والتأمل في آياته. وفيهما أيضا الأمر بالصفح والعفو والصبر على أذى المشركين والكفار وأعداء الله جل وعلا عند عدم القدرة، وأن هذا الصبر والصفح إنما هو مرحلة حتى يتمكن المسلمون ويقووا فيمكن الله تبارك وتعالى لهم. ولك أمر المسلمون في أول الإسلام بالصف والعفو والصبر على أذى المشركين، ولا يقابل ذلك بقتالهم أو إيذائهم. ثم أنزل الله عز وجل الأمر بالقتال، أذن بالقتال وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمر الله عز وجل بقتال وقاتل المشركين كافة وأمر بخصوص قتال أهل الكتاب خاصة، فدل على أن الإنسان عند عدم القدرة والضعف فإنه يعمل بالصبر والصفح والعفو، وأن عاقبته خير. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن تصبروا وتتقوا لا بد من الصبر والتقوى. وفيهما أيضا أهمية الاشتغال وقت الفتن بالعبادة، أنه إذا وقعت الفتن والأمور مضطربة وخشي الإنسان على دينه أو ما شابه ذلك فإنه يشتغل بالعبادة. وذلك أمر الله تبارك على المسلمين في الوقت الذي كانوا فيه ضعفاء أمرهم بإقامة الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فأمرهم الله جل وعلا بالعبادة، ومثل ذلك بالصلاة والزكاة، وأن العبادة وقت الفتن من أعظم ما يستجلب الخير ومن أعظم ما يستدفع به الشر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي العبادة وقت الفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يفر. فالفرار من الفتن يكون بالعبادة، وهذا يستجب الرجوع. وفيه أيضا إعلام الناس بأن رفع هذا البلاء وهذه الفتنة إنما يكون بالرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى ودعائه وعبادته والتقرب إليه تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم ما يستجلب الخير ومن أعظم ما يستدفع به الشر. ومثله يقال وقت الفتن ووقت كذلك امتحان الناس، إذا سلط الله على المسلمين حكاما ظلما كفارا كانوا مسلمين فإنهم مأمورون بالصبر والعفو، لا سيما كان الحاكم مسلما فإننا نقابل ظلمه وجوره ماذا؟ الخروج والثورة والمظاهرات والمسيرات، لا، نقابل ذلك بالعبادة والتوبة، ونعلم أن ما أصابنا إنه سبب ذنوبنا، وأن أعظم ما يستجلب به الخير هو العبادة. فإذا دبت الفتنة وافتتن المسلمون واختتروا فيما بينهم وقعت الاضطرابات فالإنسان يعتز ذلك ويشتغل بالعبادة. كذلك إذا ابتلي بحاكم ظالم جائر لا يعطي الناس حقهم ويستأثر بالدنيا فإنما يقابل ذلك بالعفو والصف والصبر والعبادة، فإنها أعظم ما يستدفع به البلاء بهذا. وذلك لما جاءوا إلى الحسن البصري وشكوا له الحجاج وما فعله من قتل من سفك الدم الحرام وأخذ مال الحرام، قال: إن يكن الحجاج غضبا من الله فلن ترد غضب الله في أسيافه، يعني إن كنتم عصاة مذنبون أو مذنبين فإنه غضب من الله، والغضب الله لا يرد إلا بالتوبة. قالوا: إن غيكم غضب من الله فلن ترد غضب الله، وإياكم بلاء، وإن كنتم صالحين وكان هو بلاء فاصبروا حتى يكشف الله ما بكم. فالشاهد أنه أمرهم بالصبر على كل حال والتوبة. وفيهما أيضا أن عاقبة العبادة والسعي في تحصيل الخير واستدفاع الشر بالصبر والعفو والعبادة، أن عاقبة ذلك خير. فمن اشتغل بالعبادة وسعى في تحصيل الخير وفي دفع الشر وصبر وعفى وصفح فإن عاقبة ذلك خير ولا بد. ولك أمر الله جل وعلا المؤمنين بذلك، قال: حتى يأتي الله بأمره. فكانت عاقبة من الخير، لذلك مكنهم الله جل وعلا وأظفرهم وجعل غلبة لهم وأذل الله عز وجل كل أعدائه. فعاقبة الصبر وعاقبة العبادة لا بد أن تكون إلى خير بخلاف المخاطرة. ولكن إذا ابتلي المسلمون بحكام ظلمة فإن أعظم ما نقابل ذلك هو بالصبر والتوبة والإنابة، ولا بد أن نؤمن أن عاقبة ذلك خير، وهي خير من المغامرة والثورة ونحو ذلك. ما جاء الشريعة بتحريمه وهو مخاطرة، قد يتحقق مقصوده وقد لا يتحقق، وقد حكم الله وبينت السنة كأنه أنه لا يتحقق بل يترتب عليه ما هو مثله أو شطر منه، لأن هؤلاء استعجلوا. فالمغامرة أثرها خطير، إذا غامر الإنسان وزج المسلمين إلى أمر لا يعلم عاقبته فهذا أمر خطير، بخلاف ما قال يا جماعة كفوا واصبروا فإن هذا لا بد أن تكون عاقبته إلى خير ولا بد. وقال جل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بعدما أمرهم بالأمر بالصف والعفو والصلاة والزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي وعدهم على العبادة والخير أنه لا يضيع عنده، أي لا بد أن تكون عاقبتهم الخير فلن يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى، بخلاف المغامرات هذه قد يكون إنسان آثما بل هو آثم إذا سعى في الخروج والثورة. ولذلك الواجب في الأمور المشكلة والفتن الملبسة أن يلزم الإنسان ما يعلم، ولذلك الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. أن تأمر الناس بالصبر والكف في وقت كان الواجب الإقدام أهون من أن تأمره بالإقدام في الوقت الذي يجب إيش كان الواجب فيه الكف. الخطأ في هذا أهون من الخطأ في إقدام الناس. وفيهم أيضا تذكير الله عز وجل لعباده باطلاعه عليه، فإن الله عز وجل يذكر عباده دوما باطلاعه عليه مما يستدعي مراقبته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يرغبهم في مراقبته، قال إن الله بصير بما تعملون. فالله جل وعلا بصير تبارك وتعالى بما يعملون، لأن مراقبة الله من أعظم ما يحول دون المعصية. فمن راقب الله تبارك وتعالى استقام ونبت. وإنما يقع الناس في المعاصي حال الغفلة، يغفلون عن مراقبة الله تبارك وتعالى. ذكاء الله جل وعلا يذكر عباده دوما بأنه مطلع عليه وأنه بصير به. وهذا من أعظم ما يعين عبد على الصبر، إذا استحضر مراقبة الله صبر. إنما يتقي ويصبر، أي يلتزم أمر الله ويصبر على ذلك. فالله جل وعلا يجزي عدل المحسنين ولا يضركم كيد الكائدين. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. كان هناك أسئلة؟ نعم.
أحسن الله إليك، هل في هذه الآيات نص قوله تعالى ما يود الذين كفروا من الكتاب رد على الذين يعني يتعاونون مع بعض الكفار في الأحزاب السياسية أو البدع
في الانتخابات؟ الأصل أننا نعلم أن الكفار لا يريدون الخير للمسلمين، مهما ادعى الكافر أنه يريد الخير فإن الأصل عدم ذلك، وهذا يجب الحذر منه. ولذلك دخول الإنسان معهم لابد أن يكون بحذر إن جاز ذلك، لو فرضنا جواز ذلك عموما فإنه لابد أن يحذر من ذلك. إذا اشترك معهم في أمر يدفع به شر مشترك، قد يضطر الإنسان أن يشاركهم في بعض الأمور التي ليس فيها يعني طعن في الدين ولا ترك لما أمر الله، ويكون فيه دفع شر مشترك عليهم وعليهم، حينئذ يجب أن يتخذ المسلمون الحذر في ذلك. ولكن لما ذكر المسلمون في مسألة استعانة بالكفار قال لابد أن يكونوا إيش؟ أن لا يكونوا أقوى المسلمين ولا يكونوا كذا، وأن يكونوا مأمونين، كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ابن أريقط خربية يدل على طريق المدينة والمشركون يطلبون، وهو مشرك لكنه كان مؤتمنا. وقد اتخذ الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حذرهم واحتاطوا لذلك، فإن جاز التعاون معهم لابد أن يكون بحذر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.